الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. عن أم عطية قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وعن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن يوم العيد، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. قال: فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. باب ما يقرأ في صلاة العيدين. عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. الباب الأول بالأمر بخروج النساء في العيدين إلى المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، وأم عطية الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب، اسمها نسيبة بنت كعب، وقيل بنت الحارث، نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث، وهي غير نسيبة بنت كعب المعروفة، هي أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت أم عطية تغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى، وشهدت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي زينب، ورضي الله عنها كانت قد روت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت أم عطية نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث، قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق. العواتق جمع، والمفرد عاتق، والعاتق الجارية البالغة أو التي قاربت البلوغ، يقال عنها عاتق. الجارية البالغة البنت عند البلوغ يقال عنها عاتق، وسميت عاتقا، قالوا وقد نقل هذا النووي، لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، يعني أصبحت تخرج في حوائجها وتخدم أهلها كذلك. قال: وقيل عاتق لأنها قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها، هذا كذا قال الإمام النووي. قال: قيل عاتق، قال: لأنها تعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. فالعاتق من النساء هي التي قاربت بلوغ الحلم أو التي بلغت الحلم. قالت: أمرنا أن نخرج العواتق، يعني النساء البنات اللواتي بلغن الحلم، أمرنا أن نخرجهن، وذوات الخدور، يعني النساء ذوات صواحبات الخدور. والخدور ستر، الخدر هو ستر يتخذ في البيت، تقعد وراءه البنات الأبكار صيانة لهن، يعني في أدنى أو في أقصى مكان في البيت ستر يوضع، يقول تقعد فيه البنات اللواتي من الأبكار حفاظا عليهن. فهنا الحديث انظر، إذا كان العواتق أمرنا بإخراجهن وذوات الخدور، فما بالكم بسائر النساء؟ يعني إذا الشرع أمر بخروج المرأة يوم العيد الجارية البالغة التي هي أولى أن تبقى في بيتها، لكن أمر الشرع بإخراجها يوم العيد وكذلك للصلاة، وكذلك ذوات الخدور أمر بإخراجهن وهن المتسترات اللواتي دخلن بيوتهن وأغلقن عليهن أنفسهن، أمرهن بالخروج. قال وأمر الحيض، وأمر الحيض يعني النساء اللواتي أصابهن الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أيضا الحيض النساء اللواتي عليهن الحيض بهن الحيض يبتعدن عن محل الصلاة، قيل لئلا يتلوث بالدم أو لئلا يظهرن بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدن، يعني النساء يصلين وهن قاعدات، لا أمرن باعتزال المصلى، أمرنا باعتزال مصلى المسلمين، أن يعتزلنا مصلى المسلمين. جمهور أهل العلم حملوا الأمر المذكور هنا على الندب، قالوا لأن المصلى ليس بمسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلنا المصلى، قال هذا على وجه الندب وليس على وجه الوجوب، لأن المصلى ليس له حكم المسجد. وهذا أيها الإخوة مبني ابتداء على مسألة حكم دخول الحائض المسجد أو حكم مكوث الحائض في المسجد، ومر معنا هذا في كتاب الحيض. ما حكم أن تمكث المرأة الحائض في المسجد؟ ما الحكم؟ ربما يحدث هذا، ترى في زماننا يكون درس للنساء، فهل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث فيه؟ لا يكون صلاة، درس عام للنساء، هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد وأن تمكث في المسجد؟ جمهور أهل العلم منعوا من دخول المرأة الحائض المسجد، منعوا، ومن أقوى ما استدلوا به هذا الحديث، قالوا هذا الحديث يدل أن المرأة ينبغي أن تعتزل المصلى الذي هو مصلى مؤقت اللي هو مصلى العيد، فما بالكم بالمسجد الدائم؟ قال إذا مصلى مؤقت أرض صحراء اتخذها المسلمون للصلاة صلاة العيد في وقت مؤقت أمرنا أن يعتزلنها، فما بالكم بالمسجد الدائم، المسجد الموقوف وقف مؤبد، ما بالكم بالمسجد الدائم؟ إذن الأصل في المرأة الحائض ألا تدخل المسجد. وكذلك استدلوا بحديث وهو حديث ضعيف، لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، فقالوا هذا نص، لكن هذا النص فيه ضعف. فالجمهور الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. خالف في ذلك الظاهرية ونقلوا أقوالا عن ابن عمر وابن مسعود بالجواز، يعني جواز أن تمكث المرأة الحائض في المسجد، وقال الظاهرية لا دليل على منع المرأة الحائض من المكث في المسجد. قالوا طيب هذا الحديث، قال أنت انظر للروايات، الرواية آخر رواية قرأناها قال وأمرهن أن يعتزلن الصلاة، قال فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فقال يعتزلن المصلى معناها يعتزلن الصلاة، يعني لا يصلين، لا يصلين، وليس أنهن يعتزلن ذات المصلى، هكذا قالوا، هذا كذا قال الظاهرية، قالوا إنما أمرنا أن يعتزلن الصلاة وليس ذات المصلى. ولكن لا شك أيها الإخوة أن الأولى قول جمهور أهل العلم، ترى قول قوي والأدلة متجاذبة في المسألة، يعني هو فعلا لو جرت مناظرات بين أهل العلم في مسألة دخول الحائض المسجد، هل يجوز المرأة الحائض أن تدخل المسجد أو لا، مناظرات في هذا الباب، والأولى والأحوط ألا تدخل المرأة الحائض المسجد، الأولى ألا تدخل المرأة الحائض المسجد، لأن قول جمهور أهل العلم على ذلك أيها الإخوة، وما استدلوا به له وجه قوي كذلك في المسألة. لكن هنا مسألة دخول الحائض مصلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يعتزلن المصلى، أن يعتزلن المصلى، فبعضهم حمل الجمهور حملوه على الندب، ولكن بعضهم حمله على الوجوب، الوجوب يعني وجوب أن يعتزلن المصلى لقوله وليعتزلن المصلى، فيبتعدن عن مكان الصلاة، يبتعدن عن مكان الصلاة، فأمر الشرع بإخراج النساء
العواتق. الحيض، الحائض فيه فائدة أن الحائض لا تهجر ذكر الله، يعني الحائض وإن كانت حائضا لا تصلي ولا تصوم لكن لا تهجر ذكر الله، فأمرها أن تشهد دعوة المسلمين، أمرها أن تشهد دعوة المسلمين وأن تؤمن عليها. فالمرأة الحائض تسبح، تستغفر، تذكر الله، في خلاف هل تقرأ القرآن أم لا تقرأ، والأقرب الله أعلم أنها تقرأ القرآن. أما مس المصحف فالخلاف فيه قوي، والأولى في المرأة الحائض ألا تمس المصحف، بل أن تجعل بينها وبين المصحف حائلا، أن تقلبه بشيء أو أن تلبس الكفوف فتقلب ورقات المصحف بشيء من الكفوف، أو الخلوي الآن الجوال ليس له حكم المصحف، الخلوي ليس له حكم المصحف، فيجوز القراءة فيه على غير وضوء، يجوز القراءة فيه كذلك للجنب أو للحائض. أما مسألة الجنب هل يقرأ القرآن أو لا، الأولى في الجنب ألا يقرأ القرآن، لأن الحائض حيضها ليس بيدها، إن حيضتك ليست بيدك، لكن الجنب رفع جنابته بيده، رفع الجناب فيقرأ القرآن، والله تعالى أعلم. إذن النساء يخرجن، انظر الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا في الخروج، إلا أن بعض أهل العلم قيد هذا الخروج خروج النساء، فأبو بكر عمر أو أبو بكر علي قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، حق على كل ذات نطاق، يعني كل امرأة حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وعلي قال الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء. ابن عمر كان يخرج من استطاع من أهله في العيد، يخرج من استطاع من أهله في العيد، فهذا واضح في المسألة. لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بالنساء الكبار، قال الأمر للنساء الكبار وليس للمرأة الشابة، ففرق بين الشابة والعجوز. قال الحافظ العراقي وهذا الذي عليه جمهور الشافعية أنهم فرقوا بين المرأة الشابة وبين العجوز، فقالوا يستحب للمرأة العجوز أن تخرج وأما الشابة فلا تخرج لصلاة العيد، قال العجوز تخرج وأما الشابة لا تخرج. وكذلك بعضهم قال هو جائز لكنه غير مستحب لهن مطلقا، هكذا نقل الإمام بن قدامة عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أنه قال جائز يجوز لهن أن يخرج لكن غير مستحب، يجوز على الجواز لكن غير مستحب. سبحان الله، الدليل الواضح البين في خروج النساء إلى العيدين مطلقا، عجائز كنا أو شابات، طاهرات كنا أو حيض، النص أصلا جاء في الشابة، يعني العواتق ذوات الخدور المرأة الشابة الفتاة، فالنص جاء صريحا ليس في العجائز بل بالشابات، جاء النص بهذا. لكن أهل العلم الذين نظروا مثل الشافعية مثل الإمام أحمد نظروا إلى مسألة الفتنة بهن، وسبحان الله المسألة تتعلق صحيح في أصل الشرع جائز، لكن إذا أحدث النساء ما أحدثنا من الزينة ونحو ذلك فيمنعنا من الإتيان إلى المصلى، ويقال الأولى ألا يأتي إلى المصلى. وهذا من الفقه الذي كانت تستنبطه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. تقول عائشة الفقيهة لو رأى النبي ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ماذا أحدثنا بعده؟ التابعيات ماذا فعلن؟ سبحان الله، ماذا فعلن التابعيات؟ كانت الواحدة تخرج تكشف وجهها، تضع المساحيق على وجهها، ماذا كانت تفعل التابعيات؟ ماذا كنا يفعل في زمان عائشة؟ سبحان ربي. ومع ذلك تقول لو رأى، وهي فقيهة، لمنعهن. فكأن وجهة نظر إمام الشافعي والإمام أحمد من هذا الباب، إن الشابة إذا خرجت يوم العيد ربما تخرج متزينة، فالمستحب فقط العجائز وليس الشابات. لكن يقال الشواب، الفتيات الشواب اللواتي يخرجن بلباس متستر غير متطيب ولا متعطر، يخرجن لصلاة العيد متسترات، فيجوز لهن بل يستحب، بل ورد النص في استحباب ذلك، ورد النص في استحباب ذلك، وهذا الأمر أيها الإخوة مستحب، بعضهم حمله على الوجوب، يعني يجب على المرأة أن تخرج، يجب علينا أن نخرج النساء يشهدن صلاة العيد ويشهدن دعوة المسلمين. في الرواية الأخرى قال الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، يكبرن مع الناس، يكبرن، ففيه جواز ذكر الله للحائض والجنب. مرأة الحائض تكبر الله أكبر الله أكبر فتكبر، وفيه دليل كذلك استحباب التكبير لكل أحد، الرجال والنساء، النساء خلف الرجال كنا يكبرن مع الناس. والتكبير أيها الإخوة في العيدين مشروع، التكبير في العيدين مشروع ومستحب، ويبدأ في الفطر أو ينتهي في الفطر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، في عيد الفطر ينتهي إلى خروج الإمام إلى الصلاة فينتهي التكبير، فلا تكبير في الفطر بعد الصلاة. أما في الأضحى فيبدأ التكبير اللي هو المقيد الذي قال عنه أهل العلم تكبير مقيد، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نقل بعضهم هذا عن جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين، أنه يبدأ من يوم عرفة، يعني من صباح يوم عرفة نبدأ نكبر التكبير المقيد. التكبير المطلق أيها الإخوة، التكبير المطلق يعني في كل وقت وحين، يبدأ من بداية العشر ذي الحجة، وهكذا كان ابن عمر وكان أبو هريرة يفعلان، يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فهذا يسمى التكبير المطلق. الآن يشرع لنا أن نكبر بعد في الطريق، يشرع أن نكبر في السوق في المتجر أن نكبر، لكن التكبير المطلق بعد الصلوات فيكون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق اللي هو يوم الأضحى يوم النحر، بعد ذلك تأتي ثلاثة أيام التشريق، ثلاثة أيام التشريق اللي هو بعد يوم النحر اللي هو رابع يوم العيد، ينتهي التكبير عندها، هذا التكبير المقيد. قال العلماء هو مقيد بعقب الصلوات، وكانوا يستحبون هذا التكبير عقب الصلوات، يستحبون التكبير عقب الصلوات، وكانوا أيها الإخوة يكبرون بصيغ، فمنها الصيغة التي ثبتت عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ابن عباس كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. سلمان كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هكذا كان يكبر الصحابة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد أحدث في هذا الزمان زيادة على ذلك لا أصل لها في التكبير، قال وقد أحدث، هذا قول ابن حجر، في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، بعضهم سبحان الله يجعل التكبير على صيغة أهازيج وأناشيد، أنشودة، يجعل تكبيرات العيد على هيئة أنشودة يرددها ويزيد عليها زيادات لم ترد في الدين ولم ترد في الشرع. ورد عن سلمان أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ورد عن ابن عباس أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. ورد عن المسعود أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لم يصح عن النبي صيغة في التكبير، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيغة في التكبير، يعني كل هذه الصيغة وردت عن رسول الله ما صح، ورد عن الصحابة، ورد عن ابن مسعود، وورد كذلك عن سلمان، وورد كذلك عن ابن عباس رضي الله عن الجميع، فورد عنهم أنهم كانوا يكبرون. المسألة التي يكثر السؤال عنها أو يكثر السؤال عنها، ما حكم التكبير الجماعي، ما حكم التكبير الجماعي؟ يعني أن يتوافق الناس جميعا بصوت واحد، أن نكبر جميعا بصوت واحد. ما حكم التكبير الجماعي؟ لأن البعض قد أنكر هذا التكبير وقال هذا التكبير لا يجوز. هنا النساء قال كن يكبرن بتكبيرهن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله، يحتمل أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع يعني أعلى ليكون أبلغ في إظهار الشعيرة، أو يكبرن مع تكبيرهم ولا يلزم المعية المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بصوت واحد. قال يحتمل هذا، الشيخ يقول ويحتمل هذا لأن النص قال يكبرن مع الناس، يعني يكبرن مع الناس يكبرن بتكبير الناس. فالآن يحتمل يكون الصوت واحد متوافق كلهم يقولوا الله أكبر الله أكبر مع بعضهم البعض، ويحتمل أن يكون كل واحد على حدة أن يكبر. ثم قال رحمه الله وهذا يدل على فقهه، يقول وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا لأن النص محتمل. ماذا يقول؟ وما دامت المسألة محتملة، هذا الشيخ ابن عثيمين سبحان الذين ينكرون يقولون نحن نأخذ فتاوى الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يقول وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل التكبير جميعا يعني مجتمعا بصوت جماعي، لا ينكر عليه، ولا على من فعله أفرادا يعني واحد يريد أن يكبر منفردا ليس بصوت واحد مع الناس لا بأس لا حرج، لأن النص يقول محتمل. ثم يقول ولكن الترجيح أن كل إنسان يكبر وحده لأن الأصل عدم الاجتماع، هو يرجح هذا القول، لكن لا يقال أيها الإخوة على من فعل الأمر الآخر أنه فعل بدعة، فلا يقال على من كبر بصورة جماعية أنه ارتكب بدعة، لا، بل يحتمل أن الناس يكبرون. قال فيكبر الناس بتكبيرهم، شو يعني يكبر الناس بتكبيرهم؟ كأنهم مما تسمع أن المدينة كانت ترتج بالتكبير أو منى ترتج بالتكبير، أن أصواتهم تتوافق مع بعضهم البعض. يعني نقول اتفاق الأصوات بدعة وعدم اتفاق الأصوات سنة، يعني هذا يأبه الشرع أيها الإخوة. اتفاق الأصوات يعني نقول الله أكبر، اتفقت أصواتنا مع بعض نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا بدعة. وإن واحد يقول الله أكبر الله أكبر يقول الثاني ولله الحمد يقول الرابع لا إله إلا الله يقول هذه السنة، يعني اتفاق الأصوات بدعة وافتراقها يكون سنة؟ ليس هذا أيها الإخوة من الأشياء التي جاء بها الشرع. فيحتمل أيها الإخوة يحتمل، يقول الشيخ يحتمل النص محتمل أنهم يكبرون مع بعضهم البعض يسمع أصواتهم، فعلى هذا لا بأس بالتكبير الجماعي يعني برفع الأصوات بالتكبير وأن يكبر الناس مع بعضهم البعض على هذا النص الذي يحتمل هذا المعنى. قال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. قالوا في هذا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب، هذا النص. إحدانا لا يكون لها جلباب، وفي هذا ما يكون من فقر الصحابة. شوف المرأة ما عندها جلباب، ما عندها جلباب تخرج من بيتها تبقى في بيتها، لكن قال النبي لتلبسها أختها من جلبابها يعني لتعرها أختها، وفي هذا جواز إعارة الثياب، إعارة الثياب جائزة لأنها لا تلبس أختها من الجلباب إلا على سبيل العارية، العارية يعني الإعارة، فلذلك لتلبسها، ولم يقل لتعطها، قال لتلبسها أختها من جلبابها يعني على وجه الإعارة، على وجه الإعارة. وسبحان الله اليوم الناس لقلة الأخلاق ضعف بينهم هذا الأمر اللي هو الإعارة، مع أن الله تعالى ذم الذين يمنعون الماعون، قال الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إيش الماعون؟ يعني أن تطلب من جارك شيئا تستعيره فيمنعك، الله قال عنه ويمنعون الماعون، تستعير من جارك وتريد مثلا أن تشتغل في الحديقة التي عندك تطلب فأسا تطلب كذا فيمنعك وهو عنده، فقال هذا مذموم بالنص القرآني ويمنعون الماعون. طبعا الأول ملام والثاني ملام. الأول ملام لقلة الوفاء بين الناس الآن، لقلة الوفاء بين الناس، فبعض الناس يظن أن الإعارة تتحول بعد مدة إلى هبة، يعني تتحول بعد مدة إلى هدية، هيك هكذا بيعتقد يعني. بقول الإعارة بعد مدة، واحد شفتم كتاب عنده في البيت، بقول من لك الكتاب؟ بقول والله هذا من المسجد، استعرته تقريبا من 20 سنة. قلت بسم الله ما شاء الله، يعني تحول هدية هذا، والله على مع الأيام والسنين الاستعارة تتحول هدية. الإعارة بظل إعارة، استعرته أنت يعني رجعه يا أخي للمسجد. الإعارة إعارة تبقى، اللي هي بيسموها العلماء عارية بتشديد الياء، عارية لا تتحول إلى هبة. هذا له حكم في الشرع وهذا له حكم في الشرع. فبعضهم الأول أيها الإخوة يكون فعلا عنده سوء خلق في هذا الباب، يستعير شيئا وبعدين بخرب يقول لك تفضل جزاك الله خير ما شاء الله أنا هكذا أعرتك إياه، فلأجل هذا. والأمر الثاني أيضا الناس قلت الثقة بينهم وقل الوفاء بينهم، ولذلك لا يعيرون. كانوا قديما المرأة تستعير الذهب أيها الإخوة، تستعير الحلي. في زمن عائشة رضي الله عنها تذكر أن النساء كانت إحداهن تعير أختها حليها، تعيرها إعارة، تقول والله تستعيره بترجع لها هي الثياب، شوف الثوب تعيرها ثوبها وبترجع لها هي. هذا للأمانة التي كانت موجودة بين النساء. قال باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها. هنا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه لا لم يصلي قبلها ولا بعدها. ففي هذا أنه لا يوجد سنة قبل الصلاة، قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. ابن العربي يقول التنفل في المصلى لو فعل لنقل، من ما فعل لو فعل لنقل، ومن أجازه، لأن بعض العلماء أجاز الصلاة قبل العيد في المصلى، أجازها بعض أهل العلم أن يصلي في المصلى وأن يصلي بعد صلاة العيد كذلك. قال ابن العربي التنفل في المصلى لو فعل لنقل، قال ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى. قال الحافظ بن حجر وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكره الذي في جميع الأيام. لكن هنا يقال النبي لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. البعض يقول طيب النبي كان إماما، النبي كان إماما، وفعلا السنة في الإمام أن يخرج مباشرة فيبدأ بالصلاة، يعني هو ما يجلس أصلا الإمام. كذلك في الجمعة النبي ما كان يصلي قبل الجمعة في المسجد، قال لما؟ لأنه كان إماما يخرج مباشرة على المنبر فيؤذن المؤذن. فقالوا هنا النبي لم يصلي، نعم، فالذين أجازوا قالوا النبي لم يصلي لأنه كان إماما، لكنه المأمومين، الكلام عن المأمومين، الإمام لا يصلي نعم قبل العيد ولا بعده، لكن هل المأمومون يتنفلون التنفل المطلق؟ بعضهم نقل ذلك، وآخرون قالوا الأصل عدم التنفل، ولو كان هناك التنفل لنقل ذلك، لنقل ذلك. الشيخ ابن عثيمين يرى أن المصلى حكمه حكم المسجد، فلذلك مصلى العيد في وقت المصلى مثلا لا يجوز البيع فيه والشراء، المسجد لا يجوز البيع فيه والشراء. قال وكذلك أمر النساء باعتزال المصلى، إذا المصلى له حكم المسجد، فإذا كان له حكم المسجد فقال الشيخ عندما تدخل أنت المصلى ينبغي أن تصلي ركعتين مثل تحية المسجد، لأنه له حكم المسجد. فالشيخ العثيمين رحمه الله يرى أن من جاء مصلى العيد أنه لا يجلس حتى يركع ركعتين في المصلى. طب قال النبي لم يصلي قبلها ولا بعدها، قال نعم تنفل مطلق، ما تنفل قبلها تنفلا مطلقا ولا بعدها، يعني ما صلى بعد صلاة العيد تنفلا ولا صلى قبلها تنفل ركعتين 4 ركعات صحيح. لكن من جاء للمصلى فالمصلى قال حكمه حكم المسجد، أحكامه أحكام، يعني هل يجوز ونحن نصلي صلاة العيد واحد في المصلى يبيع لا يجوز، ينشد الضالة في المصلى في الوقت هذا لا يجوز، حكمه في ذاك الوقت المصلى مع أنه أرض صحراء حكمه حكم المسجد. فقال إذا حكم حكم المسجد فعند ذلك إذا دخل أحدهم المسجد المصلى فهنا هذه الصلاة من ذوات الأسباب التي قال الشيخ حتى تفعل وقت الكراهة. يعني لو كان وقت كراهة ودخلت أنت مصلى العيد اللي هو وقت كراهة من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قال هذا وقت كراهة، قال تصلي لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب. فإذا والله أعلم، وهذا قول تميل إليه النفس، أن الإنسان إذا جاء المصلى يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أما التنفل المطلق فلم يكن النبي حتى ولا أصحابه لم ينقل عنهم أنهم صلوا قبلها أو صلوا بعدها. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.